الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد في كل حال وآن، له الحمد في الابتداء والانتهاء، له الحمد على ما أنعم وتفضل وتمم وكمل ويسر وأعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما تعاقب الليل والنهار وما تتابع أهل العلم في علمهم وأهل الفقه في دراسة مسائلهم وما جد لهم من خير وما ظفروا به من علم وما تحصلوا به من سنة تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الشهادات بعد أن أنهينا الفصل المتعلق بالشهادة على الشهادة، الرجوع عن الشهادة وما يلزم من تعلق به شيء من ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا، أو لا يكون الحديث في اليمين في الدعاوى، نكمل ما توقفنا عنده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى.
نعم. إذن هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مكمل لكتاب الشهادات، باعتبار أنه إذا تعذرت الشهادة ولم تقم البينة فإنه ينتقل إلى اليمين. فلما كانت متعلقة بها تابعة للحكم فيها، فلأجل ذلك أردف المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشهادات بالكلام على اليمين فيها، وجعل ذلك متمما لهذا الكتاب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. إذن كأن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على أن ما تقدم ذكره وما سبق بيانه من كتاب الأيمان فذلك على وجه العموم والإطلاق، وانعقاد اليمين في ذلك وعدم انعقادها، وما يترتب على من عقد يمينا برا وحنثا وكفارة وانتقالا على ما مر بيانه. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذا الباب إنما هو في خصوص اليمين في الدعاوى، يعني فيما يتعلق باليمين من حيث حصولها في الدعوى، من حيث وقوعها في الدعوى، لا من حيث انعقادها ولا ما يتعلق بذلك. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: لا يستحلف بالعبادات ولا بحدود الله.
نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لمحل اليمين في الدعاوى. والأصل أن اليمين معتبرة في الدعاوى، وهذا ظاهر في النصوص، فإن الله جل وعلا يقول: نعم، فيقسمان بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فإذا هي معتبرة عند الخصومة والمنازعة. وأيضا دلالات النصوص من السنة ظاهرة بينة، ولكن اليمين على المدعى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: شاهداك أو يمينه. فلا اختلاف في اعتبار اليمين في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، يعني أن اليمين لا تطلب فيما يتعلق بالحدود والعبادات. أما الحدود فالأمر في ذلك ظاهر بين، من جهة أن الحدود يطلب سترها ويراد عدم كشفها والتنقيب عنها والبحث عن إثباتها، وهذا ثابت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلك قبلت لعلك لعلك، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتنقمون عليه في عقله شيئا، يعني كأنه ذهب في كل أو طلب كل سبب يمكن أن يكون دافعا لهذا عن اعترافه ومانعا من إقامة الحد عليه ومانعا من إقامة الحد عليه. وأيضا مر بنا ذلك في أمثلة السرقة وما يتعلق بها. ولأن الحدود حق الله جل وعلا، وحق الله مبناه على المسامحة والستر ونحوه، ولأنها حدود تدرأ بالشبهات، فلأجل ذلك لا يطلب فيها اليمين. فلو أن شخصا ادعى بأن هذا أن فلانا زانيا، أن فلانا قد زنى، نعم، ولم يقم على ذلك بينة، فلا نقول احلف أنك لم تزني حتى تبرأ ذمتك، بل عدم وجود بينة قائمة تثبت زناه كفيلة بعدم إقامة الحد عليه. ومن ادعى عليه فإنه يعتبر قاذفا في تلك الحال، فيحكم عليه بحكم القذف على ما تقدم الحديث عنه فيما مضى. إذن وهكذا في كل ما يتعلق بذلك، نعم. ومثل ذلك أيضا السرقة، قد تقدم الكلام عليها، حتى أو وإن كانت السرقة لها متعلقان، متعلق المال ومتعلق الحد، فإنه إذا لم يقم بينة على أنه قد سرق فإن الحد ينتفي بكل وجه. وإنما لو طلبت أو إذا طلبت يمين من ادعي عليه السرقة فإنه يحلف أن المال هذا المدعى عنه ليس عنده أو ليس له أو ليس له به علم أو نحو ذلك. فبناء على ذلك أو يتقرر أن حدود الله لا تطلب فيها اليمين على المدعى عليه. وكذلك العبادات، يعني لو ادعي على شخص بأنه لم يبذل الزكاة فلا إذا قال من أنه دفع الزكاة لا يحلف على أنه دفع الزكاة أو أنه أدى ما عليه، هذا بينه وبين الله جل وعلا. فعدم وجود البينة على أنه لم يؤدي الزكاة كاف ببراءة ذمته وعدم طلبه أو إيقافه ويخلي القاضي سبيله. ومثل ذلك الصدقة والنذر ونحوه، إذا ادعي عليه أنه لم يؤدها ولم يقم بما وجب عليه فيها فكل ذلك لا تطلب يمينه، بل مجرد إنكاره كاف في براءته وسلامته من التبعة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن ينكر في كل حق لآدم إلا النكاح والطلاق والرجعة والإناء وأصل الفقه والولاء والاستداد والنسب والقول والقدر.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. أما حقوق الآدميين فإنه يطلب فيها اليمين، فإن كان ذلك مالا وما يقصد به المال فهذا ظاهر من بيع أو شراء أو سلم أو قرض أو حوالة أو إجارة، نعم، فكل ذلك تطلب فيه اليمين ويحكم بها. فإذا أنكر حكم عليه بنكوله على ما تقدم بيانه فيما مضى. فإذا كل ما كان في متعلق حق آدمي فإن كان مقصودا به المال وما في معناه فذلك ظاهر، وإن كان حق لآدمي لكنه ليس بمال فكمثل القصاص ونحوه، فظاهر كلام المؤلف هنا في الإطلاق أنه إيش؟ يستحلف في ذلك. وهذا قد يكون له مستمسك من جهة أيضا النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فقوله دماء دل على أن لليمين مدخلا في ذلك، وهذا يعني هو ظاهر أو قد يفهم من الإطلاق هنا وأيضا من ظاهر النص، وإن كان خلاف مشهور المذهب. فمشهور المذهب عند الحنابلة أن القصاص لا تطلب فيه اليمين، أن القصاص لا تطلب فيه اليمين، فإما أن تقام البينة على أنه قد جرى منه ما جرى، وإما أن يخلى سبيله إذا أنكر، إذا لم يقر بذلك، ولا تطلب منه اليمين. وفي قول آخر عندهم على ما ذكرنا مستمسكه ما تقدم أنه يمكن طلب اليمين فيها، وهي من المسائل التي اختلف فيها وفي دعوى النكاح والقذف. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. فهذه إيش؟ عشرة أشياء: النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. هو استثنى القود هنا ونحن ما انتبهنا له. فعلى كل حال إذن يظهر من كلام المؤلف هنا عدم دخول القصاص على الأصل، فهم إذن يستثنون عشرة أشياء لا مدخل لليمين فيها، لا مدخل لليمين فيها. أولها النكاح، فلو ادعى شخص على امرأة بنكاح فلم تقر له بذلك ولم يقم بينة، فبناء على ذلك لا نقول لها تحلف حتى تسلم من تبعة هذا النكاح، بل بمجرد إنكارها يخلى سبيلها ولا يثبت له نكاح عليها. ومثل ذلك الطلاق، إذا ادعى طلاقها نعم ولم يقم بينة، عفوا هو إذا ادعيت عليه، إذا ادعت عليه الطلاق ولم تقم بينة فهو ينكر ذلك ولا يحتاج منه إلى يمين. والرجعة، إذا ادعى رجعتها قالت انتهت عدتي قال كنت قد راجعتك فيقبل قوله، وهنا قالوا من أنه يقبل بلا يمين. وفي كل هذه المسائل جرى شيء من الاختلاف، جرى شيء من الاختلاف، لكنه ويتفاوت درجة الاختلاف في بعضها من بعض. وكذلك الإيلاء، لو قالت آل مني يعني تعرفون الإيلاء وقد مر بنا، يعني حلف على ترك وطئها المدة المعلومة، فعند ذلك فأنكر، فنقول بناء على ذلك لا يحتاج إلى أن يحلف على إنكاره وأنه لم يوالي وأنكر حصول الإيلاء إيلاءه منها. نعم. قال وأصل الرق كذلك، متى تتصور ذلك؟ يعني لو كان فيه لاقيط ولا يعلم، فجاء شخص وادعى أنه عبد له ورقيق، ففي مثل هذه الحال مجرد إنكار ذلك الصغير أو اللقيط وقد كبر وبلغ كاف في نفي الدعوى، ولأن الأصل الحرية، وما دام لم يقم بينة فلا اعتبار بقوله ولا وقوف عند ذلك. ومثل ذلك الولاء، لو ادعى أنه قد اعتقه فبناء على ذلك إذا نفى هذا المعتق أو المدعى عليه فلا يحتاج فيه إلى يمين. والاستيلاد، يعني دعوى أن هذه المرأة أم ولد، ما صورتها؟ يعني لو ادعى الرجل أنها أم ولد له فأنكرت فلا يحتاج في ذلك إلى يمينها. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام يقلبها أو يجعل الصورة بالعكس، يعني لو ادعت هي أنها أم ولد لفلان فأنكر فإنه لا يطلب في ذلك اليمين. ونقل هذا صاحب الإقناع وغيره أو صاحب الكشاف وغيره، وهو وأيضا نقله في الإنصاف ونحوه عن ابن تيمية، وهو من جهة النظر أكثر تصورا لهذه المسألة، أظهر في تصورها، يعني أن ينكر الرجل أنها أم ولده لا أن تنكر المرأة ذلك. نعم، لأن إذا كانت هي المنكرة حقيقة محتملة، يعني إذا قلنا من أنه ادعى أنها أم ولده أليس كذلك، أنه استولدها، فهذا يفضي ماذا إلى أنها تدعي عدم ذلك، فدعوى الحرية لها، يعني أنها حرة في الغالب أو ليست أمة له، وهذا متصور. وكذلك العكس، وكذلك العكس، لو ادعت عليه أنها أم ولده وأراد أن يتخلص منها ويتخلص من ولدها، فهل يقبل ذلك منها أو لا يقبل؟ كأنه يعني ظاهر أنها متصورة في الحالين. لكن على كل حال الحنابلة يذكرون أن محل الإنكار منها، أن قولهم في الاستيلاد أن محل الإنكار منها، فلا تكون مطالبة باليمين. وأما على قول ابن تيمية فيكون المنكر هو السيد أو من الرجل، فبناء على ذلك لا تطلب منه اليمين على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. والنسب كذلك، لو ادعى رجل نسب آخر، وهذه المسألة متى تتصور؟ تتصور في من، في أولا في من يكون مجهول النسب، أما معلوم النسب لا ينزاح الأصل في مجهول النسب وإيش في مجهول أن يكون مجهول النسب وأن يمكن كونه من، وأن يمكن كونه من، وأن لا ينازعه آخر. نعم، والرابع يقولون تصديق إيش تصديق صاحب النسب إن أمكن، يعني إذا كان بالغ. فهنا يقولون من أن الدعوة هنا تقبل ولا يحتاج فيها إلى يمين، ولا يحتاج فيها إلى يمين. لماذا؟ لأنه فيها مصلحة في حفظ نسبه، في حفظ نسبه. ولذلك قالوا لو قدمت امرأة من الروم ومعها ولد فادعى شخص أنه ولده فإنه يقبل منه ذلك حتى ولو كان ميتا، هذه مرت بنا. لماذا؟ لأنه إذا كان ميت طبعا هو الغالب أنه يريد أن يكون وارثا له، وهذه وإن كان كذلك إلا أن مصلحة حفظ نسبه ولو بعد موته إيش أبقى من وأتم من مصلحة ما يدخل من تحصيله للمال ونحوه، فلذلك يقبلونه. والقود ذكرنا ذلك في مسألة القصاص وهي محل اختلاف، وظاهر الحنابلة أنهم لا يجعلون على المنكر في ذلك يمينا، لكن كما ذكرنا أنه في أحد الروايات عند الحنابلة ويؤيدها ظاهر الدليل إمكان حصول ذلك. ومثل ذلك القذف، فلو ادعى شخص على آخر من أنه قد قذفه فبناء على ذلك إيش
يقيم البينة، فإن لم يقيم البينة فلا، فإذا أنكر المدعى عليه فلا يحتاج مع ذلك إلى اليمين، بل مجرد إنكاره كاف في عدم حاجته إلى دفعها باليمين. فهذه الأشياء ذكروها في ذلك. على كل حال ما لا يؤول إلى المال، نعم، فيمكن أن يفهم من ظاهر الحديث لادعى رجال دماء أموال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، نعم، فهذا ظاهر في مثل القذف ومثل الرق ومثل الإيلاء ونحوه، لكن ما كان ما سوى ذلك فمشكل من جهة إما دخوله في القواد والقصاص، وإما كونه يؤول إلى الأموال في بعضها أو يتعلق بحكم بعضها المال. فعلى كل حال هذا ما ذهبوا إليه، بعضهم ينقصها إلى 9 وبعضهم ينقصها إلى 8 أو 7 وبعضهم يزيدها إلى 11. نعم.
قال رحمه الله: واليمين المشروعة اليمين بالله، وهي
إذن يقول المؤلف رحمه الله: واليمين المشروع اليمين بالله، فلا يتصور في حال من الأحوال أن تكون اليمين المعقودة يمينا بغير الله جل وعلا، سواء كان هذا الحالف مسلما أو كافرا، معظما لله أو مستخفا بأمر الله جل وعلا، فإن اليمين إنما تكون بالله جل وعلا، هي اليمين المنعقدة، وهي اليمين المشروعة، وهي اليمين المأذون فيها، وهي اليمين التي جاء بها النص، والنص إذا جاء فإنما يأتي على ما دل أو ما أذن فيه وشرعه دون ما سواه. فلا يمكن أو لا يتصور أن الشرع يحرم اليمين بغير الله ثم هو يقبلها في الدعوى، فبناء على ذلك إذا حلف المسلم فيقول والله العظيم، وسيأتي أيضا إذا غلظت عليه، إذا حلف يقولون اليهودي فإنه يقول والله الذي نزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون، ويقولون إذا كان نصرانيا فيحلف والذي نزل الإنجيل على عيسى وجعله يبرئ الأكمه والأبرص أنه كذا وكذا وكذا، وإذا كان الحالف مجوسيا فيقولون أنه يحلف والذي خلقني وصورني ورزقني، لأنه هذا هو الإله الذي يعظمه وهو الذي يسميه بإله النور، نعم، الذي يعطي الخير أو إله الخير عندهم، حتى ولو كان ملحدا أو وثنيا صابئا فإنه يحلف بالله، ويقولون حتى ولو كان لا يؤمن بالله فإن ذلك أدعى لحصول نقمة الله عليه. والدليل على أن غير المسلم يحلف كالمسلم هذا ظاهر، فيقسمان بالله إن ارتبتم، نعم، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. أيضا في قصة القسامة يحلفون لكم 50 يمينا، فقضى باليمين لليهود، نعم، فدل على أن هذا كأن ذلك مشروعا. يقول أهل العلم: وإذا قيل أو حكم باليمين فكيف تكون اليمين؟ هل تكون على البت أو على نفي العلم؟ نعم، يعني لو كان مثلا ادعى عليه 5000 ريال فهل يقول والله ما أعلم أن له علي 5000 ريال، أو يقول والله ليس له علي 5000 ريال؟ فيقول الفقهاء أنه لا يخلو الحال، عند الحنابلة يقولون لا يخلو الحال أن يكون الحالف إما على نفي شيء يتعلق بنفسه، فلا شك أن اليمين على البت عندهم عند الحنابلة، وكذلك إذا كان على الإثبات، وهذه في مثل يمين من أقام شاهدا، فإن اليمين تكون معها، ليس كذلك؟ لو كان يدعي على فلان أنه يطالبه بخمسة آلاف ريال وأقام شاهدا واحدا، فكيف نقول هنا أن عليه اليمين؟ فعندما يحلف من أنه يطالب فلان بخمسة آلاف يقول والله إني أعلم أن لي عليه خمسة آلاف، أو فيما أعلم أن لي عليه خمسة آلاف، لا، يقول لا بد من البت. أما إذا كانت اليمين على نفي علم متعلق بالغير، إذا كانت اليمين متعلقا بالغير فتكون اليمين على نفي العلم. فلو ادعوا مثلا عليه أن أباه قد اقترض منهم 13,000 وخمس من الإبل، نعم، فهنا نقول بلا شك أنه إذا حلف فإنما يحلف على نفي العلم، أقسم بالله العظيم أني لا أعلم أن أبي اقترض منكم 13,000 ولا شيئا من الإبل، واضح؟ فهنا يكون على نفي العلم. هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان عند أكثر أهل عند الجمهور أن اليمين في الحالين جميعا تكون على نفي العلم أو في الأحوال كلها، وهذا قد يستشكل من جهة ظاهر النص. الحنابلة يقولون أن جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفه قال احلف أنه ليس لك له عليك شيء، فقالوا هذا مما يسند ما ذكرناه. فعلى كل حال إذن يقولون هم اليمين المشروعة اليمين بالله، ومتضمنها هل هو نفي العلم أو اليمين مطلقا على البت والقطع، هذا محل نظر اختلاف بين أهل العلم، واضح يا أخوان؟ نعم.
ولا
تغليظ اليمين، المقصود بتغليظ اليمين أن يحتف بها ما تعظم به، سواء كان ذلك في لفظها أو في زمانها أو في مكانها، فالأول المتعلق باللفظ كان يقول احلف فقل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب المنتقم النافع الضار النافع، ثم يذكر ما المحلوف عليه، فإن هذه فيها تغليظ في لفظ اليمين، واضح؟ ويقولون مثلا في إذا تعلقت بالزمان أن يكون ذلك بين الأذان والإقامة أو بعد العصر، لأن هذه أوقات يعني يحصل فيها شيء من تعظيمها. والمكان كما لو كان عند مقام إبراهيم بين الحجر والمقام كما يقولون، وإذا كان في المدينة فعند الروضة عند المنبر، ويقولون في غير ذلك تكون في الجوامع وفي مجامع الناس ونحوها. فعلى كل حال يعني أنها تغلظ على وجه من الوجوه، وهذا التغليظ يقول المؤلف رحمه الله تعالى له موضع وله حكم، فالمؤلف لم يتعرض إلا لموضعه، فقال ولا تغلظ إلا فيما له خطر، أما الأشياء الحقيرة الأشياء اليسيرة فيقولون لا تغلظ فيها اليمين. ما الذي إذن تغلظ فيه اليمين؟ قالوا كمثل ماذا؟ كمثل ما السرقة ما فيه نصاب زكاة، أما دون ذلك من الأشياء اليسيرة فلا. وبعضهم يقول ما تقطع فيه يد السارق، وذكروا لذلك أمثلة مختلفة يعني في بيان أنها تكون في الأشياء كبيرة. فهذا ظاهر أنها في مثل القصاص، لو قيل به أنه يحلف فيه فيحلف بيمين مغلظة ونحو ذلك من الأمور وما شابهها. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى على كل حال يقولون من أن التغليظ مباح وليس إيش بلازم، ولذا يقولون لأن الشرع جاء باليمين، ومن حلف بالله فقد أدى ما عليه، فبناء على ذلك لو امتنع من التغليظ لم يكن ناكلا. فإذا قال ما أحلف إلا بالله ولا أزيد، لا أقول مثل هذه الألفاظ. طيب قال أن يقول ما فائدة ذكر الحنابلة لها؟ اذكرها الحنابلة رحمه الله تعالى أن للقاضي أن يخوف بها المدعى عليه، وأيضا المدعى عليه إذا كانت عنده ثقة تامة بنفسه فإنه يقول ذلك ولا يأبه ولا يخاف لعلمه بصدق نفسه وقطعه بصحة ما يعني قطع به وحلف عليه. واضح؟ فعلى كل حال هم يقولون من أنه ليس بناكل لو امتنع منها. نعم، ولأن عمومات الأدلة جاءت بذلك باليمين مطلقا ولم يأتي فيها شيء من التخصيص. لكن من أين لهم إذن التغليظ؟ قالوا أن هذا جرى عليه عمل كثير من السلف وتتابع عليه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلذلك قيل به ذا رأى القاضي إذا رأى القاضي ذلك. واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله كتاب الإقرار.
طبعا يقول أهل العلم قبل أن ننتهي أو نأتي إلى كتاب الإقرار، هل الأولى بمن توجهت إليه اليمين أن يحلف أو يفتدي يمينه؟ يعني حتى لو كان يعني يعلم صدق نفسه، فهم لا يختلفون في أن له أن يحلف، حلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في اليمين وجاءت بذلك الأدلة، لا إشكال في ذلك. لكن ما الأولى؟ منهم من يقول الأولى افتداء اليمين لعظم أمرها، ولأنه يفتدي بماله أو بفوات بعض حقه بهذه اليمين بترك اليمين، ويكون أجره على الله جل وعلا. ومن أهل العلم من يقول لا، بل يحلف، وذلك أولا لأن لظهور صحة كلامه وصدقه، نعم، وحتى لا يتهم، وأيضا حتى لا يعين الظالم على ظلمه. إذا كان ذلك المدعي ظالما في أخذ هذا المال فإنه إذا لم يحلف سيفضي إلى أن يأخذ المال، فيكون كأنه أعانه على أخذ المال وأعانه على الظلم. فبعضهم ذهب هذا المذهب، وإن كان الظاهر وجمع من أهل العلم يفتدون أيمانهم ولا يتقحمونها. ولذلك ذكرنا أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما حلفت بالله أبدا لا صادقا ولا كاذبا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الإقرار، هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، في هذا الكتاب المبارك، ولعل ذكره هنا مناسب، فإنه بالإقرار يقر العلم، أو بذكر هذا تفاؤلا بقرار العلم وثبوته وحصوله لطالبه وتمامه لقارئ هذا الكتاب وحافظه ودارسه والمتفقه فيه، وإنه أيضا لقرار أجره وحصول ثوابه وارتفاعه عند ربه. وقد يكون في ذلك معنى الإقرار بالتقصير والضعف، وأنه لا ينفك الإنسان من فوات بعض العلم والنقص فيه، وهي سمة البشر لا ينفكون عن شيء من ذلك مهما ارتفعت درجتهم في العلم وعظم كعبهم فيه، فإنهم لا ينفك الإنسان من الضعف في العلم. وذكر يعني مثل هذه المناسبات مألوف عند أهل العلم، لذلك يقولون الإمام البخاري في أول حديث حدث به، وحديث إنما الأعمال بالنيات، كان أول كلمة قالها حدثنا الحميدي. والحميدي فيه إشارة إلى معنى الحمد، فكأنه يستهل كتابه بالحمد. يقولون وفي آخره كان آخر حديث حدث به كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وأول الإسناد فيه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وأول إسناده أيضا فيه شيء من ذلك، يعني أظنها عن الحميدي أو ما شابه، تراجعونها. فقال أو فذكر بعض أهل العلم نكتة في ذلك، وهو أنه أراد أن يبتدئ أول حديث وآخرة وما أسنده من هذه الأحاديث بما يشير إلى حمد الله جل وعلا والثناء عليه. على كل حال، سواء قلنا هذا يعني وهو سمة في هذا الكتاب وفي جميع كتب الحنابلة، أنهم يجعلون هذا الكتاب في آخر ما يذكرونه، وهو ما درجوا عليه ونهجوه. والإقرار معتبر في الشريعة، لذلك قال الله جل وعلا اعترفوا بذنوبهم، فهو اعتراف وإقرار. قال أأقررتم؟ قالوا أقررنا. فدل هذا على أن الإقرار معتبر في دلالة الكتاب، وفي ذلك وذلك أيضا في دلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا حديث في ذلك أيضا متنوعة. فإذا له أصل صحيح، والإجماع منعقد عليه، والإجماع منعقد عليه. وأيضا هو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، يعني إذا أنكر، أما إذا أقر فحصل بذلك المقصود وانتهى بذلك الأمر. نعم. وهو يقولون من قر في المكان واستقر إذا بلغ موضعه، وكأنه بهذا يشير إلى أن الحق بلغ موضعه وأتى في نصابه ولم يحد عنه ولم يزل، فلأجل ذلك قيل في الإقرار إقرار. وكما يقول أهل العلم من أن الإقرار حجة قاصرة، يعني أنه معتبر لكن على من أقر به لا من سواه. فلو قال فلان من أن أقر من أن علي وعلى زيد لعمر 10,000، فإنه أقر أن يقبل إقراره على نفسه لكن لا يقبل إقراره على زيد، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله يصح للمكلف مختار
غير محجور عليه وغير محجور، يصح من مكلف، فلا بد أن يكون المقر عاقلا، فلو كان غير عاقل فلا يقبل إقراره، لأنه غير العاقل لا قصد له، والكلام إنما هو إيش؟ إظهار لما من عقد في النفس وإبانة له، فبناء على ذا ولا يتأتى ذلك إلا من قاصد، فلا بد أن يكون عاقلا بالغا. وكذلك الصغير، فإن الصغار يتكلمون بما يحسنون وما لا يحسنون، وما يعون وما لا يعون، ولا نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك. والأصل أنهم حتى ولو قصد شيئا فإنه لا يعرف معنى حقيقة ذلك الشيء الذي قصده، فيؤول الأمر إلى عدم القصد، فيؤول الأمر إلى عدم القصد. نعم. قال من مكلف مختار، فيخرج من ذلك المكره، فلو أكره إنسان على اعتراف سواء كان يعني بإكراه فإنه لا لا يعتبر ذلك إقرارا ولا يحكم به. وكما ذكرنا أن الإكراه إنما يكون إكراه حينما توجد شروطه، وهو أن يكون من إيش؟ من قادر على أن يكون بتهديد، والتهديد بما فيه أمر عظيم كفوات عضو أو افتلات نفس أو ضرب أو تهديد أو سجن، وأن يكون إيش؟ أن يكون من قادر عليه، وأن يكون التهديد يعني بأمر عظيم، وأن يظن إيقاعه. يعني بعض الناس يهدد وهو أمير أو وزير لكن يظنون أنه لا يقصد إيقاعه، كما لو كان يعني تهديده لحبيب له أو لقريب، فإن في الغالب أنه لا يظن أنه لا يقصد إيقاعه، إنما أراد بذلك التخويف. نعم، وقد تقدم بنا ذلك في مواطن كثيرة. غير محجور عليه، فلا بد أن يكون غير محجور عليه أو غير محجور عليه يصحان. فهنا لو كان محجورا عليه فلا يصح إقراره، كما لو كان محجورا عليه لسفه في مال فأقر لفلان عليه كذا وكذا، فإن لا يقبل منه ذلك، لأنه سفيه، والسفيه لا تقر تصرفاته المالية. ومثل ذلك الصغير، إلا أن يكون الصغير مأذونا له في التجارة، فبقدر ما أذن له من التصرفات يصح إقراره، وما لا يؤذن له أو ما لم يؤذن له فيه فلا يصح، وهكذا. نعم. وهذا ظاهر كما قلنا من أنه لا يصح من مكره لعدم حصول القصد من. نعم.
وإن كره على وجه مال فباع ملكه لذلك صح.
وإن كره على وزن مال فباع ملكه، طبعا هي ملكه وليس ملكه، كما قرأ زميلكم ملكه هو الصحيح، وإن كانت النسخة التي بأيديكم أظنها بضم الميم. وتقدم بنا الفرق بين الملك والملك مرات كثيرة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذه مرت بنا في أول كتاب البيع. ما يقصدون بقولهم وإن أكره على وزن مال؟ يعني أكره على دفع مال، أكره على دفع مال، وزن المال يعني دائما الأموال لا تدفع حتى توزن، فجعل أو فكني عن ذلك بالوزن، كني عن الدفع بالوزن، لأنه إذا وزن فإنما يزن ليدفع وإنما يزن ليعطي، واضح؟ فبناء على ذلك إذا باع ماله، حينما باع هذه الدار لأجل ذلك الإكراه، هل بيعه لهذه الدار مكره فيها أو لا؟ لا، هو مختار، وإن كان سبب ذلك الإكراه أليس كذلك؟ لكن جهة الإكراه منفكة عن جهة البيع والتصرف، فبناء على ذلك متعلق الحكم في تصرفه هذا، وتصرفه هذا إيش، مكره فيه أو ليس بمكره؟ ليس بمكره، فبناء على ذلك يصح البيع ولا يعتبر مكرها في هذا. نعم. وهذه تقدم بنا، بعض الفقهاء يقول يكره الشراء منه لأنه في هذه الحالة استغل، لكن تقدم أيضا قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قوله في هذا معتبر، يقول أن لو اشتغل منه لزاد ضرره، لأن هذا يفضي به إلى أن تبور سلعته فيأتي من له جشع بالغ فيأخذها بأقل ما تساوي من الأقيام. فعلى كل حال محل متعلق الحكم أن بيع المال في مثل هذه المسألة ليس إكراها. لماذا؟ لأنه وإن كان سببها الإكراه لكن جهة الإكراه على دفع المال، لكن دفع المال ليس بمختص ببيع ذلك المال، قد يدفع يبيع مال آخر، وقد يقترض، وقد يكون عنده مال آخر، فبيعه لهذا المال ليس بلازم أو بمتعلق من كل وجه بالإكراه، فبناء على ذلك يصح البيع في مثل هذه الحال. نعم، ولا يعتبر إكراها. وهذا طبعا ليست مسائل الإقرار لكنها على سبيل إيش الاستطراد لمسألة الإكراه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره بصحته إلا بإقراره بالمال لوالديه فلا يقبل.
نعم. إذن الأصل أن إقرار المريض كإقرار الصحيح مقبول، فكما أن الإجماع منعقد على إيش إجماع الصحيح على إقرار الصحيح وأنه معتبر ومأخوذ به ومحكوم به، فكذلك المريض. ليه؟ لأن التكليف واقع عليهم والأمانة متعلقة بهم، وطلب براءة الذمة لا ينفكان عنه في حال من الأحوال، بل حال المريض أقرب إلى ذلك، لأنها هي الحال التي تنكسر فيها قوة النفوس وسطوتها وظلمها وعدوانها وإنكارها وتحايلها، فبناء على ذلك يحصل الاعتراف كثيرا والإقرار. فالأصل هو قبول ذلك سواء كان هذا بمال أو بغير مال. فإذا أقر لرجل من أهل حضرموت بمال فنثبته، وإذا أقر لآخر في تركيا فكذلك، وإذا أقر لجار فلا يحكم به سواء كان مالا أو غير مال، سواء كان مالا أو غير مال. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. فهنا مسألة مستثناة من الأصل العام وهو قبول إقراره، وهو أن تكون لوارث، لأنه إذا كانت لوارث وهو في مرضه فقد استجمع في هذا تهمة، وهو أن حصول المرض مع حصول القرب أليس كذلك مدعاة إلى المحاباة. واضح؟ مدعاة إلى المحاباة، فلما كانت مدعاة إلى المحاباة وأن يعترف له بما لم يجب له حتى يزيد له في الإرث أو حتى يأخذ أكثر من غيره وحتى يحكم له بذلك فيندفع هذا. فلماذا لم نقبلها مع أن التدافع على وجه آخر؟ قالوا: لأنه كان يمكنه أن يقر في حال الصحة، فلما لم يقر في حال الصحة وأقر في حال المرض مع حصول التهمة بالقرب ونحوه علمنا أنه يعني فيه هذا القصد أو عظم هذا المعنى، فلذلك لم نقبل. واضح؟ وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يقبل، ولم يقل فلا يصح، وبينهما فرق. لا يقبل من جهة الحكم مع إمكان كونه صحيحا، نعم، ولأيضا حتى يقال من أنه لو أو أنه متوقف على الإجازة، فإن أجاز الورثة ذلك نعم حكم به وكان صحيحا. وأما إذا قلنا من أنه لا يصح فسواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا لا يحكم به، فبناء على ذلك قال لا يقبل من جهة الحكم والنظر، لأن التهمة في هذا أقوى، فبناء على ذلك غلب جانبها فدفع استحقاق ذلك المستحق وإقرار هذا المقر على نفسه لوجود هذه التهمة، فلم نحكم بمقتضاها إلا أن يجيز الورثة ذلك. نعم. نعم. يقولون: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. إذا أقر لامرأته فأيضا هي محل تهمة أو تهمة كما يضبطها بعضهم، نعم، فنقول هو متهم في هذا لأنه يميل إلى زوجته، يحبها، ربما كان يرغب أن يكون لها أكثر من ذلك. واضح؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يحكم لها بمهر المثل. طبعا هنا القول بالحكم بمهر المثل إذا لم يثبت خلافه، أما إذا ثبت بالبينة أن أعطاها المهر أو دفع المهر هذا انتهى فيحكم بالبينة وينتهي، لكن لم يثبت شيء أنه أعطاها شيء، ولم يأتي شهود يشهدون بأنه أعطاها، ولم يقر ذلك في صك حصول إثبات النكاح ونحوه، فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى نحن نقر لها بالمهر لا لأجل أو نحكم لها بالمهر لا لأجل إيش إقراره، لكن لحصول الزوجية، وحصول الزوجية مقتضى إلى ثبوت المهر، وما دام أنه لم يثبت ببينة أنه إيش أعطاها إياه فالمهر ثابت أو باق في ذمته، فبناء على ذلك نحكم به، ولهذا قلنا من مهر المثل لا يزاد فيه ولا ينقص، ولم نقل الذي اعترف به، إلا أيضا أن يقر لها الورثة بذلك أو يثبت ذلك الورثة فيحكم به. نعم.
قال رحمه الله ولو أقر أنه كان أبانها في
صحته لم يسقط. كذلك لو أقر الزوج الذي هو مريض أنه كان قد أبانها طلقها طلاقا بائنا في حال صحته فهو هنا إقراره متهم فيه من أنه يريد حرمانها من الإرث، فكذا كما أنه لو طلقها في مرضه الذي هو مرض مخوف فإنه لا يمنع ذلك إرثها، ليس كذلك على ما تقدم بالشروط المعتبرة عند الحنابلة وعند الفقهاء، فكذلك إذا أقر فهو كما أنه متهم فيها في التطليق في حال المرض فكذلك هو متهم في حال الإقرار، لأن إقراره لم يأتي إلا في حال مرضه ولم يكن إقراره في حال صحته. نعم. والكلام هنا كله إذا لم يأتي ما يثبت ذلك ويستدل به عليه، أما إذا ثبت فالحكم بما ثبت به. نعم.
قال رحمه الله وإن أقر لوارث فصار عند المفتى أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل.
نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما مناط الحكم، هل هو إيش هل هو حصول ما وقت الإقرار أم أنه عند إيش عند الاستحقاق، فبناء على ذلك لما كان إقراره لهذا الوارث في حال مرضه إيش متهما لأنه وارث وهو أقر للوارث فيظهر فيه المحاباة، فهل نعتبر حال مرضه هنا وإرث ذلك الوارث، أم نقول من أنه عند الموت صار غير وارث فبناء على ذلك لا تهمة؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ظاهر الحال هو وقت الإقرار لأن تعلق الحكم أليق به، فبناء على ذلك نقول من أنه لا المعتبر في تلك الحال حال الإقرار، فلما كان حال الإقرار وارثا فنقول من أنه إيش لا يقبل إقراره عليه ولو صار عند الموت غير وارث، مثل ماذا؟ مثل أن يكون إيش أن يكون ابن أخيه وهو عصبته فيولد له قبل موته بساعة ولد، فالولد هنا يكون أولى بالمال فيكون غير وارث، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن إقراره له هناك إيش لا يثبت حتى ولو كان غير وارث عند الموت، لأن المعتبر حال الإقرار وحال الإقرار كان وارثا فهو قريب متهم في إقراره له فبناء على ذلك لا يعتبر، ولهم في هذا كلام طويل لكن هذا هو المعتبر والمعتمد عند الحنابلة وهو ظاهر من حيث المعنى، ولذلك قال لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وهذه أيضا إشارة إلى ما ذكرنا قبل قليل، يعني أنه من جهة الحكم وإلا فقد يكون صحيحا وقد يكون ذلك الإقرار في محله، فبناء على ذلك من حيث الأصل لا يقبل لحصول التهمة، والحكم بالتهمة قوية، فبناء على ذلك حكمنا بها وقدمناها على إقراره لتعارض الأمرين، والتهمة مقدمة في مثل تلك الحال للحكم بها في مواطن من الشرع. نعم، لكن يقول المؤلف رحمه الله لا أنه باطل، فبناء على ذلك لو أجاز الورثة نعم فإنه يحكم به. نعم. كذلك فصار وإن صار عند الموت وارثا، إذا أعطى غير وارث أو أوصل أو أقر له بشيء، أقر بأنه يطلبني قيمة الدار التي اشتريتها في مكة أو التي أو قيمة المال الذي اشتريت به هذه السيارة، نعم، فكان فإذا أقر له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا بأن كان كافرا فأسلم، أو كان يعني لهذا الميت ابن فمات وهو ابن عمه، فبناء على وهو أقرب العصبة إليه، فنقول في مثل هذا حينما أقر له فهو غير متهم، فبناء على ذلك يحكم بها. وهنا هذا باعتبار الأصل، ولو قامت بينات أو قرائن في غير ذلك تدل على التهمة فقد يحكم بها، لأن طرد الضابط والمعنى واحد، والعكس بالعكس أيضا، وهذا أيضا معلوم عند كثير من في ذلك، إذا قامت البينة أو ظهرت الأمارة القوية على أنه لا يقصد بذلك المحاباة وإنما كان حقا فإنه يحكم به. نعم. إذا أقرت امرأة على نفسها بنكاح فإقرارها هنا في مسألة نسيناها الآن تذكرتها، خليها في آخر الدرس اللي هي قطع الطريق عليه، خليها بس لا ننسى قبلها. ما قال: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل، يعني إذا قالت من أنني أقر لفلان أنه زوجي، نعم، فهنا يقولون أنه إقرار صحيح واقع في محله، والإقرار غير الدعوة. الدعوة قلنا من أنها لا تقبل منها لأنها تكون كالدعوة المقلوبة، لأن حقيقة النكاح أنه إثبات ملك بضعها للغير، فهي والدعوة إنما تكون أن يدعي الإنسان لنفسه شيئا لا أن يعطي غيره، فهنا إذن يكون بابها باب الإقرار، فإذا أقرت فيقبل، فكما يقبل في المال فإنه يقبل في النكاح، لكن إذا كان مدعي ذلك اثنان فإنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فبناء على ذلك لا يكون أحدهما مقدما بهذا الإقرار. وبعضهم يقول لا، إذا كان اثنان وقبلت أو أقرت على نفسها لواحد فيقبل، لكن على كل حال يقولون من أن شرط الإقرار هنا أن لا يكون مدعي ذلك اثنان، لأن لماذا قالوا إذا لم يدعي اثنان؟ لأنه يقولون يمكن أن يكون إقرارها لهذا لتتهرب من إيش؟ من أن يكون ذلك هو زوجها وهو في الحقيقة كذلك، يعني كأنها أرادت أن تنفك من ربقة نكاحه وثبوت عقده عليها، فبناء على ذلك لم يقبلوه. نعم. طيب لو كان لأحدهما يد عليها، يعني كانت في بيته، فهل تقدم اليد؟ يقولون إيش؟ أن اليد إنما تكون فيما يملك، والحرة لا تملك، فبناء على ذلك لا يحكم باليد في مسألة النكاح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أقر وليها في النكاح أو الذي أذن له صاحب.
إذا أقر وليها المجبر، عندك المجبر؟
لا.
نعم، لا هي لا بد أن تكون. نعم. إن أقر وليها المجبر، لأن قولها أو الذي أذنت له صح تدل على أن المقصود بذلك الولي باعتباره مجبرا أو غير مجبر، فإذا كان مجبرا فكما أن له عقده وابتداؤه أليس كذلك، فإن له الإقرار به، فكما أنه يجبرها على النكاح فيعقد النكاح بدون إذنها وبدون علمها ويكون ذلك النكاح صحيحا، واضح؟ فكذلك لو أقر من أنه زوج فلانا وأن فلانا قد عقد له على فلانة فيكون ذلك إقرارا صحيحا ويحكم بمقتضاه. وكذلك الزوج الذي أذنت له، أذنت لزيد بأن يزوجها فزوجها من صالح، فنقول في مثل هذه الحال يقبل إقرار صالح، يقبل إقرارها لإقرار زيد من أنه زوج صالحا لأنها أذنت له، فكان مستحق مالكا لهذا الإنكاح، فما دام أنه مالك للإنكاح فإنه مالك للإقرار به. نعم، ما دام الوقت ما يمشي حتى يأتي.
وأنا قطع رسالة صغير من مجهول النسب أنه إنه ثبت نسبه فإن كان ميتا، وإذا هو إذ ادعى على شخص بشيء وصدقه صار.
نعم، طبعا هنا المسألة الأولى في النسب هي فقط في نفي النسب، ونحن ذكرنا ذاك هناك على سبيل الغفلة الحقيقة. هنا قوله وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه من، أظن أنها بلغ الوقت، ما يمكن شرحها، نأخرها للدرس القادم. قوله أو قطع الطريق عليه، هي الحقيقة واضحة جدا، لكن سبحان الله من يعني، هو لما قال ولا عدو على عدوه كمن شهد، فهي أمثلة لحصول العداوة، فحصول العداوة بأن يشهد شخص على من قذفه، شخص قد قذف من زمان فلما جاء وشهد عليه هذه مظنة أنه أراد أن ينتقم منه لما قذفه، ومثل ذلك لو قطع الطريق عليه ثم بعد ذلك جاء أمر فجيء بهذا المقطوع من قطع عليه الطريق فشهد عليه، فبناء على ذلك هذه مظنة العداوة، فيظن أنه يشهد عليه وتشفيا ونحو ذلك حتى بغير حق، فلأجل ذلك لم يقبل. هذا يعني توضيح لها وهي واضحة، لكن سبحان الله يعني الذي لا يعزب عنه شيء. نكتفي بهذا القدر، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، نرجو إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون الانتهاء من الكتاب، حتى ولو احتجنا إلى أن نشرحه بين الأذان والإقامة، ولذلك أنا أحث الإخوان على الحضور حتى يعني الختمة يرجى إن شاء الله بركة الخير في حصول البركة فيها. نعم.